هذا أيها الإخوة هو الشريط الثامن من التعليق على كتاب الصلاة من الكافي لابن قدامة رحمه الله.
ما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، متفق عليه. وقال ثوبان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. وقال ابن عباس: إن رفع الصوت بالذكر إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، متفق عليه.
هذا الفصل بين فيه رحمه الله أنه يستحب بعد الصلاة أن يذكر الله سبحانه وتعالى لقوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوب. وما استدل به من الأحاديث يدل على أنه يجهر به، وهو كذلك يجهر به. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعتم. والقول بأنه لا يجهر به وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جهر به للتعليم قول ضعيف، لأن أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمه الناس، فإنه قال للفقراء: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. ثانيا أن التعليم يحصل بمرة واحدة ولا يداوم عليه كلما صلى. ثالثا أننا لو سلمنا أنه للتعليم فنقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمهم نفس الذكر وكيفية النطق به، يكون التعليم في أصل الذكر وفي كيفية النطق، وأنه يكون جهرا. ومثل هذه التأويلات التي يسلكها بعض العلماء رحمهم الله وعافى عنا وعنهم إنما يلجؤون إليها بناء على أنهم اعتقدوا ثم استدلوا، فإذا اعتقد الإنسان ثم استدل تجده يلوي أعناق النصوص حتى توافق ما يعتقد. والواجب أن الإنسان يستدل أولاً ثم يعتقد ويعمل ثانيا حتى يكون هو التابع للأدلة وليست الأدلة تابعة له. فإذا تجردنا من التقليد ونظرنا إلى هذا الحديث وجدنا أنها نص صريح في أن الإنسان يجهر بالذكر بعد الصلاة. ولكن لو فرضنا أن إلى جانبك رجال يقضون الصلاة أو أن أمامك رجالا يقضون الصلاة ولو جهرت لشوشت عليهم، فإنك لا تجهر اتقاء للأذية، والسنة تأتي بها في وقت آخر. والله موفق.
انتهى الوقت.
نعم.
قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله في كتاب المغني في كتاب الصلاة في كتاب الصلاة من كتاب الكافي: فصل. ويكره للإمام إطالة الجلوس في مكانه مستقبل القبلة، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه ابن ماجه. فإن أحب قام، وإن شاء انحرف عن قبلته، لما روى سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. رواه مسلم. وينصرف حيث شاء.
رواه البخاري ومسلم. يجعلوه نسخة خاء. رواه البخاري. نعم تراجعوا إن شاء الله.
رواه البخاري ومسلم. وينصرف حيث شاء عن يمين أو شمال لقول
عن يمينه
أو شماله.
نعم صحيح.
وينصرف حيث شاء عن يمينه أو شماله لقول ابن مسعود: لا يجعل أحدكم للشيطان حظا من صلاته يرى أن لا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن يساره. متفق عليه. فإن كان مع الإمام رجال ونساء فالمستحب أن تثب النساء ويثبت هو والرجل. فالمستحب أن تثب النساء ويثبت هو والرجل
والرجال.
فالمستحب أن تثب النساء ويثبت هو والرجال بقدر ما ينصرف النساء لقول أم سلمة رضي الله عنها: إن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمن من المكتوبة قمن. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن صلى من الرجال ما شاء الله. فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. قال الزهري: فنرى أن ذلك لكي يبعد من فنرى أن ذلك
نرى أحسن يعني نظن.
قال الزهري: فنرى أن ذلك فنرى أن ذلك
نرى.
قال الزهري: فنرى أن ذلك لكي يبعد من ينصرف من النساء. رواه البخاري. ولأن الإخلال بذلك يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء ولا يثب المأمومون قبل انصراف الإمام لئلا يذكر سهوا فيسجد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. رواه مسلم.
نعم.
فإن انحرف دور الأسئلة يا شيخ. فإن انحرف عن قبلته أو خالف السنة في إطالة الجلوس مستقبلا القبلة فلا بأس أن يقوم المأموم ويدعه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل كما رأيتم فيه عدة مسائل. المسألة الأولى: إطالة الإمام الجلوس في مكانه مستقبل القبلة، فإن هذا مكروه. أولاً، الحديث الذي ذكره المؤلف عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام. وثانياً، لأنه يحبس المأمومين، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تسبقون بالانصراف. وإذا بقي مطيلا للقيام مطيلا للجلوس مستقبل القبلة أحرج الناس، لأن الذي يريد أن يمتثل النهي لا تسبقون بالانصراف سوف يجد حرجا إذا تأخر الإمام. المسألة الثانية: أنه إذا انحرف عن القبلة هل ينحرف جهة اليمين أو جهة اليسار؟ نقول: ينحرف من ها هنا ومن ها هنا، أحيانا من جهة اليمين وأحيانا من جهة اليسار، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينحرف من ها هنا ومن ها هنا. وليس لازما أن تنحرف دائما من جهة اليمين. وإذا انحرف هل يجعل المأمومين على يمينه أو على يساره أو يستقبلهم؟ نقول: يستقبلهم، لكن هل يبدأ الانحراف من اليمين أو يبدأ من الشمال؟ المسألة الثالثة: أنه إذا اجتمع رجال ونساء فإن الأفضل أن يتأخر الرجال قليلا عن الخروج، وأن تبادر النساء فيخرجن، وذلك من أجل أن لا يختلط الرجال بالنساء، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة الرابعة أن المؤلف رحمه الله قال لا يثب المأمومون قبل انصراف الإمام إلا إذا أطال، إذا أطال الاستقبال القبلة جالسا فللمأموم أن ينصرف، وإلا فإنه يكره له أن ينصرف قبل انصراف إمامه. والعجيب أنه رحمه الله ذكر التعليل قبل الدليل، والأولى أن يكون الأمر بالعكس، وقال لئلا يذكر سهوا فيسجد، ثم قال وقد قال النبي، فذكر التعليل قبل الدليل، والأولى أن يكون بالعكس. ثم هذا التعليل الذي ذكره غير مسلم، لأن هذا الذي ذكره احتمال والأصل عدمه، فالأولى التعويل على إيش؟ على الدليل، هذا هو الأولى. نعم خالد.
حديث ثوبان
يا نعم.
من صدق النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة استغفر ثلاثة.
نعم.
ماذا من الاستغفار بعد الصلاة؟
كيف؟
إذا صدق بالصلاة استغفر.
أي نعم. الانصراف من الصلاة يعني سلم، المراد من الانصراف هنا السلام. نعم.
الانصراف قبل الإمام قلنا أنه مفروض.
أي نعم.
ولما نقول أنه محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث قال لا تبادرني بالركوع، مسابقة الإمام بالركوع والسجود محرم.
أي نعم. المعروف أن دلالة الاقتران لا توجب التساوي في الحكم، والخيل والبغال والحمير التي تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، مع أن الخيل تؤكل. هنا فالذي أخرج هذا هو أن الأول بالركوع ولا بالسجود قد أفرد بنهي صريح، وهو قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا ولا ترفع حتى أركع إلى آخر. أما هذا فلا، فلم يفرق يعني، فلم يذكر مع المحرمات. نعم
نهي.
إيه نعم. نعم نعم، ما في شك أنه نهي، ولولا النهي لم نكن مكروها. نعم، رجع عن ذلك لأن الإمام إذا سلم انتهت صلاته، فانتهى اتصال المأموم به على وجه اللزوم.
أخرجها العلة.
نعم.
شيخ بارك الله فيكم، انصراف الإمام عن اليمين عن الشمال
سنة. نعم. ها؟
سنة.
سنة، أي أنه أحيانا عن اليمين وأحيانا عن الشمال، لكنه يستقبل المأمومين، ما هو بيبقى يجعلهم على جنب.
فصل.
نعم.
ويكره للإمام التطوع في موضع صلاة المكتوبة، نص عليه وقال كذا قال علي بن أبي طالب، وللمأموم أن يتطوع في موضع صلاته فعله ابن عمر.
نص عليه من؟
الإمام أحمد.
نعم.
وللمأموم أن يتطوع في موضع صلاته فعله ابن عمر. وروى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتطوع الإمام في مقامه الذي يصلي به الناس، رواه أبو داود. فإن دعت إليه ضرورة لضيق المسجد انحرف قليلا عن مصلاه ثم صلى. فصل. وترتيب الصلاة على ما ذكرنا، وهو الركن الخامس عشر.
هذا الفصل تضمن مسألتين، المسألة الأولى تطوع الإمام في مكان صلاته، وذكر أنه مكروه، واستدل الإمام أحمد بقول علي. والمسألة الثانية تطوع المأموم في موضع صلاته، فذكر أنه لا بأس به، ولكن الأفضل أن ينتقل عن مكانه إلى مكان آخر. نعم.
فصل. وترتيب الصلاة على ما ذكرنا، وهو الركن الخامس عشر، فصارت أركان الصلاة.
أنا عندي ويرتب، وهو أحسن، لكن جعلوه نسخة لأن اللي عندكم يمكن أن تمشي.
فصل. ويرتب الصلاة على ما ذكرنا، وهو الركن الخامس عشر، فصارت أركان الصلاة 15 لا يسامح بها في عمد ولا سهو. وواجباتها المختلف فيها 9: التكبير سوى تكبيرة الإحرام، والتسبيح في الركوع، والسجود مرة والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، وقول سمع الله لمن حمده، وقول ربنا ولك الحمد، وقول رب اغفر لي، وقول رب اغفر لي بين السجدتين مرة، والتشهد الأول، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمة الثانية. وقد ذكرنا في وجوب جميعها روايتين، وما عدا ذلك فسنن تتنوع ثلاثة أنواع: النوع الأول سنن الأقوال، وهي 12: الاستفتاح والاستعاذة، وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وقول آمين، وقراءة السورة بعد الفاتحة، والجهر والإخفاء في موضعهما، وما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود، وعلى المرة في سؤال المغفرة، وقول ملء السماء ملء السماء بعد التحميد والدعاء، والتعوذ في التشهد الأخير، وقنوت الوتر.
والدعاء هذه مستقل معطوف على ما سبق
مستقل.
وقول ملء السماء بعد التحميد، والدعاء والتعوذ في التشهد الأخير.
وقول ملء السماء بعد التحميد والدعاء والتعوذ في التشهد الأخير، وقنوت الوتر.
هذه سنن قولية، لكن في قوله رحمه الله الجهر والإخفاء في موضعهما، في قوله إنهما من سنن الأقوال نظر، لأن الجهر والإخفاء صفة القول وليس هو القول. فقول الإنسان الحمد لله رب العالمين سرا ليس هو القراءة، وقولها جهرا ليس هو القراءة، بل الإخفاء والجهر صفة للقول، ولهذا عدهما بعض الفقهاء من صفات الأفعال، يعني من سنن الأفعال، ذكرهما بعض الفقهاء من سنن الأفعال. نعم. كيف؟
لا يتطوع
لا الذي يصلي فيه بالناس لا يصلي فيه بالناس ها لا الذي يصلي فيه بالناس ها انا يعني ما اتطوع في مكان اللي انا اصلي فيكم فيه ترى مكاني لا 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 اذا انتهيت من الصلاه واردت تصلي نفلا ما أصلي في مكان
شيخ.
نعم
أحسن الله إليكم. في موضوع الانصراف بعد عن اليمين أو عن اليسار، هل هذه الصفة خاصة بالإمام أو للمأمومين أيضا؟
لا، المأموم ليس له صفة، يقوم كيف ما تيسر له.
لكن قول ابن مسعود رضي الله عنه مع أنه لا يخاطب أئمة وإنما يخاطب مأمومين،
نعم،
يقول لا يجعل أحدكم الشيطان حظا من صلاته.
نعم
يرى أن لا ينصرف إلا عن يمينه.
إيه؟
لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن يساره.
هو المأموم بينصرف،
نعم،
لكن إذا التزم أن لا ينصرف إلا عن اليمين ما هو صحيح. المأموم ينصرف كما شاء،
لكن إذا أكثر جعل أكثر انصرافه من جهة اليسار وانصرف أحيانا من جهة اليسار
ما في شيء. بسم
الله
بارك الله فيكم. وجه كونه للشيطان
له في حظ.
كيف يكون للشيطان حظ؟
نعم، يرى أنه الحظ للشيطان أنه يرى أنه لا ينصرف إلا عن اليمين، مهم من أجل الفعل، من أجل كونه يعتقد أنه لا ينصرف إلا عن اليمين. هذا له حظ، حيث اعتقدت أن شيئا جائزا ليس بجائز.
بدعنا.
أي نعم.
النوع الثاني سنن الأفعال، وهي 22: رفع اليدين عند الإحرام والركوع والرفع.
عند الإحرام والركوع والرفع.
سنن الأفعال وهي 22: رفع اليدين عند الإحرام والركوع والرفع منه، ووضع اليمنى على اليسرى وجعل ووضع اليمنى على اليسرى.
بقي عليه الموضع الرابع لم يذكره، والصحيح أنه منها. ما هو؟ القيام من التشهد الأول.
ووضع اليمنى على اليسرى وجعلهما تحت السرة، والنظر إلى موضع سجوده.
وسبق لنا أن الراجح أن يجعلهما
على صدره.
على صدره. نعم.
والنظر إلى موضع سجوده، ووضع اليدين على الركبتين.
وسبق أنه يستثنى من ذلك في حال الإشارة، فإنه لا يجاوز بصره إشارته، وذلك إذا جلس بين السجدتين أو في التشهد، فإنه عند الإشارة ينظر إلى أصبعه. وسبق أنه يشير عند كل دعاء.
والنظر إلى موضع سجوده، ووضع اليدين على الركبتين في الركوع، ومد الظهر والتسوية بين ظهره ورأسه، والتجافي فيه، والبداءة بوضع الركبتين قبل اليدين في السجود، ورفع اليدين قبل الركبتين في النهوض، والتجافي فيه، وفتح أصابع رجليه فيه وفي الجلوس، ووضع يديه حذو منكبيه مضمومة مستقبلا بها القبلة.
فتح أصابع رجليه في حال السجود، هذا لا يمكن إلا إذا اتكأ على الأصابع، أما إذا وضعها بدون اتكاء فإنها ستبقى ملتئمة. اللهم إلا إذا اتكأ على الإبهام، كما يوجد بعض الناس ما يستطيع أن يتكئ على كل الأصابع، يتكئ على الإبهام، فحينئذ يكون المنفرج ما بين الإبهام والسبابة.
والتورق في التشهد الأخير، والافتراش في الأول وفي سائر الجلوس، ووضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى مقبوضة محلقة، والإشارة بالسبابة، ووضع اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة، والالتفات عن يمينه وشماله في التسليم، والسجود على أنفه، وجلسة الاستراحة في إحدى الروايتين فيهما.
وسبق أن الصحيح أن السجود على الأنف ركن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرت أن أسجد، وفي رواية: أمرنا أن نسجد على 7 أعظم على الجبهة، وأشار إلى أنفه.
والنوع الثالث ما
يقول جلسة الاستراحة على إحدى الروايتين فيهما، وش يعني فيهما؟ السجود على الأنف وجلسة الاستراحة.
والنوع الثالث ما يتعلق بالقلب، وهو الخشوع ونية الخروج في سلامه.
الخشوع يعني بذلك حضور القلب، وهذا هو لب الصلاة. صلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. وقد اختلف العلماء فيما لو غلب الوسواس يعني الهواجيس على أكثر الصلاة هل تبطل أو لا؟ والصحيح أنها لا تبطل، لكنها ناقصة جدا. ولذلك لو قيل بوجوب الخشوع لكان له وجه، وقد قيل به. وقوله نية الخروج في سلامه، الخروج منين؟ من الصلاة، عند السلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، شر ركن لا بد منه. نعم. فقال الركي ولا ابن هنا فألقى نفسه في البئر وإذا سيده يراه فصاح على صوته: أنت حر أنت حر أنت عتيق. قال شو بعدهم بعد ما سقط في البئر؟ على كل حال جزاكم الله خير، هذه موافقة. نعم تحريمك العلك القوي ولا لأنه إيش؟ جلب إيش؟ ها لا أمام الناس ما أقول له ما ينبغي. والله إذا خيف ضرر يعني لو يجي واحد في السوق مثلا أو يجي للمسجد ويعالك العلك صحيح يتهم. ها هو ما في مصلحة. اي والله صحيح امام الناس ما نرى انه يفعل الانسان حتى لو مباح. اقول ما نرى ان ياكله امام الناس لانه وان كان مباحا وما في فائده. يعني يمكن بعض الناس احيانا بعض الناس الى يعني اضطربت معدته يعني إذا حامل كبدكم أقول عامة يركدها العلك قد يستفيد منها. وفي الطيارة إذا كنت بالطيارة أحيانا يكون ضغط على آذانك ويصير تعلك يخفف عليك. على كل حال أمام الناس ما نرى أن يفعله الإنسان لأنه يتهم. نعم ها ايش ذوق طعام بلا حاجه. نعم كل واحد بلا حاجه او الا حاجه لا فرق. اذا كان حاجه يصح له ان لان القاعده عند العلماء ان المكروه يباح للحاجه والمحرم يباح للضروره. طيب عطنا ما فيه فيش
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله: فصل
في كتاب
في كتاب الصلاة من كتاب الكافي. فصل: ولا يسن القنوت في صلاة فرض، لأن أبا مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبا إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه
وسلم. يا أبا يا أبا بالتاء
قال: قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هاهنا في الكوفة نحو من 5 سنين أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني محدث. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه، رواه مسلم. فإن نزل بالمسلمين نازلة فللإمام القنوت، فللإمام القنوت في صلاة الصبح بعد الركوع اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت في صلاة الفجر إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، رواه سعيد في سننه. وليس ذلك لآحاد المسلمين. ويقول في قنوته نحوا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول عمر وكان عمر يقول في القنوت: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم، وزلزل أقدامهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستعينك. رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل ترمن مسائل. المسألة الأولى: القنوت في صلاة الفرض، هل هو سنة أو لا؟ الصحيح أنه ليس بسنة إلا لسبب، لكن مع ذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: لو ائتم بإمام يقنط في صلاة الفجر فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه. وهذا من فقه الإمام رحمه الله، لأن عدم متابعته شق للكلمة، وكلما كان شق الكلمة كلمة المسلمين أكبر كان أعظم، ولهذا كان الخروج على الإمام أعظم بكثير من مخالفة إمام الصلاة. وإمام الصلاة إمام الصغرى، فالإمام إمام الصلاة مطاع، أليس كذلك؟ هل يقول للناس اركعوا إذا ركعت؟ قل لك قد قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، قد قاله الرسول، فهو إمام يقتدى به، فلا ينبغي أن يشق العصا فيخالف. ولهذا كان إذا قام عن التشهد الأول مع وجوبه وجب على المأموم أن يتابعه، وإذا دخل الإمام في الركعة الثانية وجب عليها أن يجلس، مع أنها في حقه هي الركعة الأولى. كل هذا متابعة للإمام ولعدم مخالفته والاختلاف عليه. إذا كان كذلك فإنه يوجد في صلاة التراويح بعض الأئمة يرون استحباب الدعاء بالختم، الدعاء عند ختم القرآن. فإذا أتم الإنسان بمن يرى هذا الرأي، فهل يخرج ويقول هذه بدعة وكل بدعة ضلالة؟ لا، يتابع ويؤمن، لأن المسألة مسألة اجتهاد، فيتابع ويؤمن. وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن تكون له على بال، وهي عدم المخالفة. كلما أمكن التأليف تأليف القلوب فهو أحسن، حتى إنه من أكبر مقاصد الشرع في وجوب صلاة الجماعة في المساجد هو تأليف القلوب والاجتماع على الطاعة. نعم، لو فعل شيء محرما شيء آخر، يعني لو كان لا يطمئن في صلاته الإمام فأنا لا أتابعه. طيب، المسألة الثانية: هل يقنط في الفرائض إذا وجد سبب؟ الجواب نعم، يقنط إذا وجد السبب. لكن ما هو السبب؟ هل هو السبب العام أو الخاص؟ يعني لو أن الإمام شاب تعسر عليه أن يتزوج، كل من خطب منه ما أجابه، فهل يقنط في صلاة الفريضة لأنه الإمام يقول اللهم زوجني؟ الجواب لا. إذا كان أمر عاما، إذا نزل بالمسلمين نازلة، أما الخاص فلا. الخاص يدعو الإنسان نفسه في السجود بعد التشهد الأخير، أما القنوط فلا يقنط إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة. المسألة الثالثة: وإذا وجدت النازلة مثل ما يوجد الآن في البوسنة والهرسك وغيرها من البلاد الإسلامية، فهل يقنط كل أحد؟ لا يقنط إلا الإمام فقط، الإمام الأعظم، ما هو إمام المساجد، أمة المساجد، الإمام الأعظم. رحمك الله. يعني مثلا هنا في المملكة ما يقنط إلا الملك فهد فقط، أما غيره فلا يقنط. لماذا؟ لأنه لم يحفظ أن أحدا من مساجد المدينة قنت إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأن المعني بأمور المسلمين هو الإمام بالدرجة الأولى، وإلا فكل الناس معنيون بإخوانهم. فلهذا قال الفقهاء لا يقنط إلا الإمام الأعظم فقط. وقيل يقنط الإمام الأعظم ونوابه كالأمراء، وقيل يقنط كل إمام مسجد فقط دون أحد الناس، وقيل يقنط كل مصلي، قيل يقنط كل مصلي، وهذا هو الأصح أنه يسن أن يقنط كل مصلي. لكن في المساجد، مساجد الجماعة، لا ينبغي أن تتفرق الكلمة، ينبغي أن يصدروا عن رأي واحد. إذا قال المسؤول في البلد عن المساجد أقنطوا قنطوا، أما أن يكون هذا يقنط وهذا لا يقنط فهذا يفرق المسلمين ويوجب أن يطعن في أحد الإمامين، إما الذي يقنط أو الذي لا يقنط. الذي يقنط يطعن فيه الناس والشهادة اللي راح، يعني يعتد بنفسه ويقنط دون غيره، والذي لا يقنط يقول هذا الرجل لا يهتم بأمر المسلمين ولا يقنط، انظر للإمام الفلاني الذي يهتم بأمر المسلمين يقنط. لهذا نرى أننا وإن اخترنا القول بأن القنوط عام لا ينبغي لأئمة المساجد إلا أن يصدروا عن رأي واحد لتجتمع الكلمة، ولئلا تلوك ألسن الناس بأئمة المساجد. طيب، وهل يستمر القنوط؟ المسألة الرابعة أظن، نعم المسألة الرابعة، هل يستمر القنوط؟ الجواب إذا زال السبب الذي من أجله شرع القنوط فإنه يزول، إذا زال فإنه يزول. مثلا نقنط لانتصار قوم يحاربون الكفار، نقنط حتى ينتصر، واضح؟ نقنط لأن قوما من الكفار قتلوا مثلا قراءنا أو علماءنا، نقنط حتى نظفر بهم ونجري عليهم ما يجب إجراءه. المسألة الخامسة ما ذكره عن عمر وهو قوله اللهم لعن كفرة أهل الكتاب. من هم؟ اليهود والنصارى. لكن كيف قال كفرة أهل الكتاب؟ وهل في الكتاب مؤمن؟ في أهل الكتاب مؤمن؟ نعم فيه، فيه مؤمن، من آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، مثل عبد الله بن سلام والنجاشي. نعم، عبد الله بن سلام من أحبار اليهود وعلمائهم، والنجاشي من علماء النصارى وأمرائهم. نعم. طيب، لم يذكر عمر جميع الكفرة؟ نقول نعم، لأن كفرة أهل الكتاب أحق بالذم من غيره، لأن عندهم كتابا يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، فكفرهم عن عناد ليس عن جهل، فكانوا أغلظ. فلذلك كان عمر يدعو عليهم رضي الله عنه، وهم جديرون بهذا. إن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ونحن نسأل الله تعالى أن يتابع عليهم لعائنه إلى يوم القيامة. فهم أهل للعن وأهل للسب وأهل للذم وأهل لأن يقاتل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا الذي أمر الله، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولكن متى يكون ذلك؟ إذا قدرنا على هذا. أما والأمة الإسلامية على وضعها الحالي شعوبا وحكاما فنحن عاجزون في الحقيقة، عاجزون عن هذا، عاجزون عن تنفيذ هذا الأمر الإلهي. ثم نحن إذا قتلناهم على الإسلام هم أو غيرهم لسنا نريد أن نسيء إليهم، نريد أن نحسن إليهم بإدخالهم لدين الإسلام الذي ينجون به في الدنيا والآخرة. أما إذا بقوا على كفرهم فإن نجوا فإنما ينجون في الدنيا، أما في الآخرة فلا نجاة لهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن، يعني بما جاء به الرسول، إلا كان من أصحاب النار. إذن نحن عندما نقاتل الكفار لا نقاتلهم تعصبا، ولكن نقاتلهم رحمة بهم من أجل أن يدخلوا في الإسلام، وإذا دخلوا في الإسلام فهم إخواننا، وإن كانوا أبعد ما يكونون عنا نسبا وبلادا. طيب، هذه خمس مسائل في هذا الفصل. نعم.
إذا زال سبب القنوط فإن القنوط يتوقف.
نعم.
إذا استمر السبب سنوات طويلة كبراء فلسطين أو الوسطى أو الوسطى الآن،
إذا استمر فالظاهر أننا نقيده بالشهر، ثم إذا تجدد أو تطور إلى أكثر نعيد القنوط. نعم.
بارك الله فيكم. كثيرا ما نقول ان وضعنا الحالي ما نفعل كذا ما نفعل كذا، ماذا نفعل الان في وضعنا الحالي؟
والله مش عندك.
ليس عندنا شيء، ماذا نفعل؟
اذكر لنا حل. انا ما ادري وش افعل. الواجب الان بارك الله فيك ان يذكر الناس بدين الله، بعباده الله، بالاخلاق الفاضله، بالصدق، بالنصح. وإذا صلح الأفراد فالشعب أفراد، مكون من أفراد، صلح الشعب. لكن إذا نظرنا للواقع وجدنا كثيرا من مع الأسف عنده إخلال بالواجب وعنده انتهاك للمحرم.
هذا الشيء فيه بناء وفي هدم أكثر. لو تكلمت مثلا في وسائل هدم، نقول أنت هو وسائل هدم، قال أسكت.
كيف؟
وسائل الهدم كثيرة جدا.
نعم.
ويعني البناء يعني أبطأ كثيرا من الهدم.
هذا صحيح. هذا في هذا الهدم سهل والبناء صعب، لكن مع ذلك يجب أن نصبر وندعو إلى الله على بصيرة وبالحكمة حتى يرجع الناس إلى الدين.
شيخ، إذا دعا الإمام للصلاة بنفسه هل يؤمن على دعائك؟
ورد في الحديث أن الإمام إذا خص نفسه بالدعاء فقد خان المأمومين. هذه خيانة، وهذه والله أعلم هي الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى جعل الفاتحة بصيغة التعظيم أو بصيغة الجمع: إياك نعبد، ولم يقل إياك أعبد، مع أن القارئ واحد، لأن الله تعالى يعلم أن هذه السورة ستقرأ لأناس متعددين، ولهذا تقول إياك نعبد وإياك نستعين بالجمع. لكن في الدعاء الآخر الذي يسر به يقول الإنسان: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ولا يقول نعوذ بالله، لأن هذا دعاء له وذاك دعاء للجميع.
باب باب صلاة التطوع.
نعم.
باب صلاة التطوع، وهي أفضل تطوع البدن، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة، رواه ابن ماجه. ولأن فرضها آكد الفروض، فتطوعها آكد التطوع، وهي تنقسم أربعة أقسام: أحدها السنن والرواتب، وهي ثلاثة أنواع: النوع الأول الرواتب مع الفرائض، وآكدها عشر ركعات، ذكرها ابن عمر قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات،
ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين، متفق عليه، وآكدها ركعة الفجر. قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتي الفجر، وقال: ركعة الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. وقال: صلوهما ولو طردتكم الخيل. رواه رواهما مسلم. وقال: صلوهما ولو طردتكم الخيل. رواه أبو داود. ويستحب له تخفيفهما لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف، حتى إني لأقول: هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب؟ متفق عليه. ويقرأ فيهما وفي ركعتي المغرب: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. رواه مسلم. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يقرأ في الركعتين بعد المغرب: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. رواه ابن ماجه. ويستحب ركوعهن في البيت لحديث ابن عمر، ولما روى رافع بن خديج قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عبد الأشهل، فصلى المغرب في مسجدنا، ثم قال: اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. رواه ابن ماجه. قال أحمد: ليس هاهنا شيء آكد من الركعتين بعد المغرب، يعني فعلهما في البيت. ويستحب المحافظة
هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: التطوع بالصلاة. والتطوع بالصلاة من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، لأنه لولا أن الله شرع ذلك لكان فعلهما بدعة وضلالة. لكن من نعمة الله سبحانه وتعالى أن شرع لعباده التطوع في العبادات. وما هي الفائدة من هذا التطوع؟ الفائدة تعبد الله عز وجل، ثم تكميل الفرائض، لأن الفرائض لا تكاد تخلو من نقص، لكن النوافل ترقع بها الفرائض. تأتي يوم القيامة والفرائض التي أتيتها ناقصة، فيكملها الله عز وجل بالتطوع. ولهذا لا تجد فريضة من فرائض الإسلام إلا ولها تطوع. فالصلاة لها تطوع، والزكاة لها تطوع، الصدقة والصيام له تطوع، والحج له تطوع، والجهاد له تطوع. كل هذا من أجل أن تكمل الفرائض بهذه النوافل. المسألة الثانية: ما هو أفضل ما يتطوع به في الجهاد في البدن؟ ما هو أفضل ما يتطوع به من تطوعات البدن؟ المؤلف يقول: في حسب نسخكم، أن أفضل ما يتطوع به الصلاة، ونسختي: وهي من أفضل تطوع البدن. من ومن تدل على التبعيض، ونسختي أصح، لأن التطوع بالجهاد أفضل من التطوع بالصلاة، فهي من أفضل وليست أفضل. وأما قياس المؤلف رحمه الله، قياس نافلة الصلاة على فريضتها، بأن فريضة الصلاة هي أوكد أعمال البدن فكانت نافلتها أوكد ففيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الإسلام إن ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم هناك شيء آخر أيضا أفضل من الجهاد في سبيل الله وهو العلم، تعلم العلم الشرعي أفضل لمن كان أهلا للتعلم من الجهاد في سبيل الله، لأن حاجة الناس إلى العلم حاجة ملحة، كل إنسان يحتاج إلى العلم، والأمة الإسلامية محتاجة إلى العلم في داخلها وفي خارجها وفي نفسها ومع الناس، فضرورة الناس إلى العلم الشرعي أشد من ضرورتهم إلى الجهاد، بل إن المجاهدين يحتاجون إلى العلم الشرعي، كيف يصير المجاهد وكيف يعمل إلا على حسب ما تقتضي الشريعة، ولا يمكن أن يصل إلى ما تقتضي الشريعة إلا بتعلم العلم. ولهذا قال الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني لا يمكن أن ينفروا كافة إلى الجهاد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال الإمام أحمد العلم لا يعدله شيء. طيب المسألة الثانية الثالثة، السنن تنقسم كما قال المؤلف إلى أنواع، الرواتب مع الفرائض. رواتب مع الفرائض يعني أنها تابعة لها ولا ينبغي الإخلال بها، وتقضى كما تقضى الفرائض، حتى لو فاتتك الفريضة وخرج وقتها فاقضي راتبتها معها. وذكر المؤلف أنها عشر، والصحيح أنها 12 ركعة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر، لا يدع أربعا قبل الظهر. وفي حديث عمر ركعتان بعدها فتكون رواتب الظهر 6 ركعات، والمغرب ركعتان، والعشاء ركعتان، والفجر ركعتان. المسألة الرابعة أن الأفضل في هذه الرواتب كلها أن تكون في البيت، ويتأكد ذلك في ركعتي المغرب، وإنما قلنا أن الأفضل أن تكون في البيت لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهذا عام، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الراتبة في بيته، فتكون السنة القولية والفعلية دالة على أن الأفضل أن يتطوع أن الأفضل أن يتطوع الإنسان في بيته اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. المسألة الخامسة، السنة في ركعتي الفجر أن يخففهما ولا يطولهما، حتى كانت عائشة أم المؤمنين تقول حتى إني أقول أقرأ بفاتحة الكتاب من شدة التخفيف. وعلى هذا فلو قال الإنسان أنا أحب أن أطيل في ركعتي الفجر أي في السنة لأتمكن من الدعاء وزيادة التسبيح، قلنا خطأ، التخفيف أفضل من التطويل، مع أن التطويل عبادة، لكن السنة أولى بالاتباع. وبهذا نعرف أن حقيقة الاتباع موافقة الأمر للزيادة، فالعبرة بالكيفية لا بالكمية، إلا إذا جاءت السنة بطلب الزيادة فهذا شيء آخر. طيب المسألة السادسة، يقرأ في ركعتي الفجر يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وإنما استحب ذلك لافتتاح صلاة النهار بالإخلاص، لأن أول صلاة النهار الفجر وراتبتها تبع لها، فيقرأ بها بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد. الأولى فيها توحيد الطلب، والثانية فيها توحيد الخبر. أو يقرأ بدلا عنهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، إلى آخر الآية في سورة البقرة. وفي الركعة الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، في سورة آل عمران. نعم، انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب المحافظة على أربع قبل الظهر وأربع بعدها، لما روت أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وعلى أربع قبل العصر، لما روى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. رواه أبو داود. وعلى ست بعد المغرب، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد المغرب ستا لم يتكلم بينهن بسوء عدلن له عبادة ثنتي عشرة سنة. رواه الترمذي. وعلى أربع بعد العشاء، لقول عائشة رضي الله عنها: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات. رواه أبو داود. النوع الثاني: الوتر، وهو سنة.
هذه الحديث في صحتها نظر، تحتاج إلى تحرير. ثم إن قول المؤلف رحمه الله: تستحب المحافظة على أربع قبل الظهر، مع أن بعض الأحاديث التي ساقها ليس فيها ذكر المحافظة، المحافظة لم ترد إلا في الحديث الأول، حديث أم حبيبة. أما التي بعدها ففيها مطلق الصلاة: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، من صلى بعد المغرب ستا، نعم، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ما صلى قط إلا صلى أربع ركعات. هذا نعم يفهم من المحافظة. فالأول والأخير، الأول المحافظة في الصريح، والأخير باللازم، ومع ذلك تحتاج إلى تحريف. فمن يأخذ الحديث الأول؟ لكن هذه السنن إذا صحت أحاديثها فإنها ليست رواتب. الرواتب التي تكون شبه ملازمة للفرائض هي إما 10 على حديث ابن عمر، وإما 12 على حديث عائشة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع أربعا قبل الظهر. نعم.
النوع الثاني ما قرينا الصف، ما قرأنا الصف،
ما قرأ خمس.
لا.
نعم. النوع الثاني،
النوع الثاني الوتر، وهو سنة مؤكدة لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم في حضره وسفره. وروى أبو أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بأي الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه أبو داود. وحكي عن أبي بكر أنه واجب لذلك، والصحيح أنه ليس بواجب، لأنه يصلى على الراحلة من غير ضرورة، ولا يجوز ذلك في واجب.
يعني ما عندي هذا الأخير بكتب
منين يا شيخ؟
أنه واجب، وعن أبي بكر أنه واجب. الصحيح أنه
وحكي عن أبي بكر أنه واجب لذلك
أنه ليس بواجب
والصحيح أنه ليس بواجب
نعم
لأنه يصلى على الراحلة من غير ضرورة لأنه يصلى على الراحلة من غير ضرورة ولا يجوز ذلك في واجب
هذه الفقرة فيها بيان حكم الوتر وأنه سنة مؤكدة لا ينبغي تركه وقد اختلف العلماء في وجوبه على ثلاثة أقوال القول الأول الوجوب مطلق والثاني عدم الوجوب مطلقا والثالث الوجوب لمن كان له ورد من الليل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاطب أهل القرآن فقال يا أهل القرآن أوتروا وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال وهو بعض قول من يوجبه مطلقا والأظهر أنه لا يجب مطلقا ويدل لذلك حديث الأعرابي الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله هل علي غيرها يعني الصلوات الخمس قال لا إلا أن تتطوع ويدل لذلك أيضا ما ذكره المؤلف رحمه الله أنه يصلى على الراحلة بدون ضرورة ولو كان واجبا لم يصلى على الراحلة إلا لضرورة ولأن الصحابة رضي الله عنهم حكوا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يوتر على راحلته وقالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة فإذا أخذنا بعموم المكتوبة ولم نقل إن أل للعهد الذهني صار دليلا واضحا على أنه ليس من المكتوبات نعم على كل حال القول الراجح أنه ليس بواجب لا على أهل القرآن ولا على غيره لكنه سنة مؤكدة نعم
لهم أسئلة
نعم
لهم
نعم
أقول لهم أسئلة
نعم
الحديث يا شيخ
سعد ها كيف اي نعم ما هي لا الراتبة الظهر والمغرب والعشاء لا تصل وما عدا ذلك من النوافل يصلي ما دام مسافرا اذا حكمنا بانه مسافر لكن لا يمنع من صلاه التطوع المطلق شرافي
بارك الله فيكم لم نجزم بان راتب الظهر 11 او 10 مع ان حديث عائشه في الصحيح والمثبت مقدم على النافل
لا شك نقول 12
10 أو
12 أقول 10 على نعم على حديث ابن عمر وهو الذي اختاره الأصحاب رحمهم الله وهو الذي مشى عليه المؤلف أنه 10 والصحيح أنه 12
دخل هذه
القاعدة
اللفظ هذا صحيح يا شيخ من السنة ترك السنة في السفر
أي لا ما صحيح الصحيح من السنة أن لا يصلي الراتبة في الظهر والمغرب والعشاء من هو من ياخذ الحديث هذا اما مداومه النبي صلى الله عليه وسلم حضر وسفر ما حاجه لان هذا معروف صحيح ولا فيه اشكال لكن حديث ابي ايوب الشراف حديث ابي ايوب الشراف
والكلام فيه في ثلاثة أشياء: وقته وعدده وقنوته. أما وقته فمن صلاة العشاء إلى الصبح، لما روى أبو بصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، الوتر. رواه الإمام أحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. متفق عليه. والأفضل فعله سحرا، لقول عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه. فمن كان له تهجد جعل الوتر بعده، ومن خشي أن لا يقوم أوتر قبل أن ينام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله، ومن طمع أن يقوم من آخره فليوتر من آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. فمن أوتر قبل النوم ثم قام للتهجد لم ينقض وتره، وصلى شفعا حتى يصبح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. وهذا حديث حسن. ومن أحب تأخير الوتر فصلى مع الإمام التراويح والوتر، قام إذا سلم الإمام فضم إلى الوتر ركعة أخرى لتكون شفعا. ومن فاته الوتر حتى يصبح صلاه قبل الفجر لما ذكرنا متقدما.
هذا وقته من صلاة العشاء ولو مجموعة إلى المغرب جمع تقديم إلى صلاة الصبح، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح. وظاهر كلام المؤلف أنه يصح الوتر بعد أذان الفجر إلى صلاة الفجر، لأنه قال إلى صلاة الصبح. ولكن الصحيح أنه ينتهي بطلوع الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا، فجعله من صلاة الليل. ولقوله: إذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت ما صلى. فيحمل الحديث وهو قوله ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، أي إلى وقت صلاة الصبح. وعلى هذا فالمسألة التي فرعها المؤلف على هذا وهو قول من فاته الوتر حتى يصبح صلاه قبل الفجر لما ذكرناه متقدما يكون ضعيفا. ولكن إذا طلع الفجر وأنت لم توتر تقضيه في النهار 12 ركعة إن كنت توتر ب11، و4 ركعات إن كنت توتر ب3، و2 ركعة إن كنت توتر ب1، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. طيب أي وقت أفضل؟ آخر الوقت أو أوله؟ آخره لمن طمع أن يقوم من آخر الليل، فإن خاف أن لا يقوم أوتر في أوله. فإذا أوتر في أوله ثم قدر له فقام فإنه لا ينقض وترا. وكيفية نقض الوتر أن يبتدئ صلاة آخر الليل بركعة واحدة تبنى على ما سبق في أول الليل، ويكون هذا نقضا للوتر السابق، ثم يصلي ركعتين ويختم بواحدة. وهذا القول ضعيف جدا، لأن الصلاة لا بد أن تكون متوالية، وهنا فرق بين الركعة الأولى والركعة الثانية بماذا؟ بزمن. ونوم ونقضوضه وربما جنابه، فكيف تبنى هذه الركعة على ركعة سابقة؟ وعلى هذا، على هذا القول الراجح، لو أخذنا بكلام المؤلف لأوتر كم مرة في الليلة؟ ثلاث مرات. وإذا كان لا وتران في ليلة فكيف بالثلاث؟ فالصواب أنه لا ينقض وترا كما قال المؤلف رحمه الله، وأنه يصلي ركعتين ركعتين حتى يطلع الفجر. وفيه أيضا يقول من صلى مع إمام التراويح والوتر وهو يريد التهجد قام إذا سلم الإمام وأتى بركعة ليكون شفعا، ثم صلى من آخر الليل ركعتين ركعتين وأوتر بواحدة. ولكن هل نقول إن هذا أفضل، أو الأفضل أن يقتصر على ما اقتصر عليه الإمام ولا يقول في آخر الليل؟ هذا محل النظر، لأن إن نظرنا إلى أن قيامه في آخر الليل عمل صالح، عمل صالح فليفعل. وإذا نظرنا إلى أن الصحابة رضي الله عنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفلهم بقية الليل، فقال لهم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يقتصروا على ما كان عليه الإمام وأن لا يكلفوا أنفسهم. لأنه لو شاء لقال من أراد أن يتهجد فليتهجد، وأرشدهم إلى ما ذكره المؤلف. هذه في عندي فيها توقف، فإن نظرنا إلى ظاهر الحديث قلنا الأفضل أن تقتصر على ما كان على ما قام به الإمام، وأنت سيحصل لك قيام ليلة وأنت نائم. ولو كان من الخير أن تتهجد بعد هذا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وإذا نظرنا إلى أن قيام الليل من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله عز وجل، وربما يكون فيها صلاح قوي لقلبه إذا قام في آخر الليل يتهجد وحده بعيدا عن الرياء، قلنا رجحنا هذا. فإن قال قائل كيف تجيزون لهذا الإنسان أن يأتي بعد إمامه بركعة وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ قلنا نجيز ذلك لأن هذا المأموم لم ينوي الوتر، وإنما نوى إيش؟ نوى الشف، فلم يخالف إمامه. إمامه نوى الوتر وهو نوى الشف. ونظير ذلك المقيم يصلي خلف المسافر، فيصلي المسافر ركعتين، فإذا سلم قام المقيم فأتم أربعة، أتم أربعة هنا. فهذا يدل على أنه لا بأس إذا زادت صلاة المأموم على صلاة الإمام. وهذا الذي نوى، الذي دخل مع إمامه ناوي الشفع، صلاته زائدة على صلاة الإمام.
شيخ يفهم من كلامك أن، ومن كلام المصنف أن الوتر آخر يعني وقته إلى صلاة
الصبح، إلى الفجر،
إلى بعد أذان الفجر.
على رأي المؤلف
والصحيح،
والصحيح إلى طلوع الفجر،
إلى أذان الفجر،
يعني إلى طلوع الفجر مو أذان الفجر.
طيب لو طلع الفجر فعليه القضاء بعد صلاة، يعني بعد طلوع الشمس.
أي نعم،
وتكون
يكون القضاء بعد ارتفاع الشمس،
تكون شفعا،
يكون شفعا. نعم. بن داود
شيخ قرأت عن شيخ الإسلام تيمية أنه قال من ترك النوافل كلها فإنه فاسق.
فإنه إيش؟
فاسق.
نعم،
يفسق يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي دخل سيدخل الجنة إذا، وهو ذكر الفرائض فقط.
هل قال يفسق أو قال ترد شهادته؟
لا يفسق.
يلا فيها نظر. فيها نظر. الإمام أحمد رحمه الله قال: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، وهذا لا يقتضي أن يكون فاسقا، لكن يقتضي أنه أن تهاونه بهذا الوتر الذي هو ركعة يدل على عدم مبالاته، وأنه رجل لا يستحق أن يكون شاهدا. نعم.
فإن صلاة آخر الليل مشهودة.
نعم.
فيصير وقت إلى صلاة الفجر.
نعم.
وقت مشهود. والوتر وقت مشهود. لو قال قائل يعني هذا يدل على يجوز الوتر حتى بداية صلاة الفجر لأنه وقت مشهود.
الرسول قال صلى الله عليه وسلم: فإن صلاة
الليل مشهود.
آخر الليل. آخر الليل. فإذا كان آخر الليل معناه قبل الفجر.
والفجر نفسه مشهود.
أي الفجر مشهود لأن صلاة جهرية فتشهدها الملائكة، والملائكة يشهدون صلاة الفجر ويشهدون صلاة العصر، لأن الذين يتعاقبون فينا يشهدون الصلاتين. نعم.
حديث لا
وتران. حديث أحسن.
لا وتران كليل.
عندك؟ لا سؤال خالد. ثلاثة. أنت؟ وش عندك؟
خرج حديث لا وتران في ليلة.
نعم. اكتب.
كمان الجزائري.
ها؟ أي نعم. إن الله هزلكم صلاة. عند من؟ من؟ ها؟ أنت؟ ما الأول؟
هو أخذ.
ما أخذ. ما أخذ. طيب خليه يأخذ.
وأما عدده فأقله ركعة لحديث أبي أيوب، وأكثره 11، يسلم من كل ركعتين، ويوتر بواحدة لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، متفق عليه. وأدنى الكمال 3 بتسليمتين، لما روى ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم. رواه الأثرم. فإن أوتر خلف الإمام تابعه فيما يفعله لئلا يخالفه. قال أحمد: يعجبني أن يسلم في الركعتين، وإن أوتر بثلاث لم يضيق عليه عندي. ويستحب أن يقطع.
لا يضيق عليه، لأن سبق أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. ولا يكون إيتار بثلاث إلا إذا لم يكن بينهن تسليم. أما إذا سلم من ركعتين صار موترا بإيش؟ بواحد. من يأخذ حديث الأثرم؟ نعم.
ويستحب أن يقرأ في الأولى: سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية: قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة: قل هو الله أحد، لما روى أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه أبو داود. نواصل.
إيه واصل.
طيب. وإن أوتر بخمس سردهن فلم يجلس إلا في آخرهن، لأن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس إلا في آخرهن، متفق عليه. وإن أوتر 9 لم يجلس إلا بعد 8 ولم يسلم، ثم جلس بعد 9 فتشهد وسلم، وكذلك يفعل في 7، لما روى سعد بن هشام قال: قلت لعائشة: أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه، فيتسوك ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيحمد الله ويذكره ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر 7، وصنع في 2 ركعتين مثل صنيعه الأول، رواه مسلم وأبو داود. وفي حديثه أوتر 7 ركعات لم يجلس فيهن إلا في 6، ولم يسلم إلا في 7.
صار عندي الآن العدد 1، أبا صح عندي نسخة 1، 3، 5، 7، 9، و11. الواحدة معروف لا يسلم إلا مرة واحدة. 3 له أن يسلم 2، وله أن يسلم 1. 5 السنة لا يسلم إلا 1، ولا تشهد إلا 1. 7 قيل إنه يجعلها كالخمس، وقيل إنه يجعلها كالتسع، والأمر في هذا واسع. والتسع يسلم فيها 1 لكن يتشهد 2 بعد 8 وبعد 9. نعم نعم.
التشهد الأول ليس فيه حل.
ها؟
التشهد الأول ليس فيه حل.
نعم.
وقوله ويدعو
نعم. يمكن أن الرسول يكمل التشهد كله في 8، يكمل التشهد، وإذا كمل التشهد صار فيه حمد، إنك حميد مجيد، صار فيه دعاء. ويدل لهذا أنها قالت في التشهد بعد 9، قال: ثم يقعد فيحمد الله ويذكره ويدعوه كالأول تماما. الظاهر أنه يصلي يعني على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو.
تقاس عليه
ما تقاس الابداع، ما فيه قياس. نعم
شيخ بارك الله فيك، ورد حديث هو صحيح ان صلاه الليل مثنى مثنى، وهو قاعده في صلاه الليل.
نعم.
فظاهره يا شيخ ليس يعني ان كلما صلى 2 سلم.
بلى.
وحينئذ يا شيخ
يكون هذا مستثنى، يكون وتر مستثنى. واضح؟ هنا
شيخ،
لأن يجوز أن يخصص من العموم. نعم. إيش؟ يعني أذن الفجر وهو في أثناء الوتر يكمل، ما في بأس.
وأما القنوت فيه فمس
الأحاديث. نعم. الحديث الأول أبي بن كعب. نعم. من؟
سعد بن
سعد.
نعم
زيادة أبي داود
الأخير الأخير نعم زيادة أبي داود.
لكن الناس يا شيخ كثير منهم ما يفرقون بين الوتر والتهجد ولذلك
وصلاة الليل
نعم
فهي حصل إشكال مثل ما حصل الأخ نعم لأن ابن عمر في حديث ابن عمر الصحيحين قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال مثنى مثنى صلاة الليل أما الوتر فله شأن آخر. نقف على القنفية لأنها أعلى الساعة.
لكن يا شيخ حنا أحسن الله إليكم أقول أحسن الله إليكم حنا لا نزال نطالب العشر دقائق التي أخذت منا الوقت 40
40
أي نعم يا شيخ
ها؟ عندكم أي 40
أي
لا ما في مشقة لا لا طويل
40
يلا استمر.
وأما القنوت فيه فمسنون في جميع السنة وعنه لا يقنط إلا في النصف الأخير من رمضان لأن أبيا كان يفعل ذلك حين يصلي التراويح. وعن أحمد ما يدل على رجوعه قال في رواية المروذي قد كنت أذهب إلى أنه في النصف الأخير من رمضان ثم إني قنت ثم إني قنت
أعد أعد. وأما القنوت فيه
وأما القنوت فيه فمسنون في جميع السنة وعنه لا يقنط إلا في النصف الأخير من رمضان لأن أبيا كان يفعل ذلك حين يصلي التراويح. وعن أحمد ما يدل على رجوعه قال في رواية المروذي قد كنت أذهب إلى أنه في النصف الأخير من رمضان ثم إني قنت هو دعاء وخير.
اي نعم
ها
اي نعم
هو يعني الدعاء
اي ثم اني قلت هو دعاء وخير.
لا ثم قلت ولا قنت؟
انا عندي قنت
حتى عندي قنت يعني اني فعلت القنوت.
اي
طيب. قنت يعني فعلت القنوت ثم علل ذلك بقوله هو دعاء وخير.
ثم اني قنت هو دعاء وخير ولان ما شرع في الوتر من رمضان شرع في غيره كعدده ويقنط بعد الركوع لما روى أبو هريرة وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط بعد الركوع رواه مسلم. ويقول في قنوته ما روى الحسن
قنط بعد الركوع رواه مسلم الذي يقرأ كلام المؤلف يقول إن هذا في قنوت الوتر وليس كذلك بل هذا في قنوته في الفرائض لما كان يدعو على قول. أما قنوت الوتر فإنه ليس في الصحيحين ولا أحدهما ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الوتر يعني من فعله. فهذا ابن عباس صلى معه في الليل ولم يذكر أنه قنت وحذيفة بن اليمان وابن مسعود لم يذكر أنه قنت. ولهذا كان قنوت الرسول عليه الصلاة والسلام في الفرائض عند النوازل أصح مما يذكر عنه أنه قنت في الوتر. وأما الذين قالوا بأنه يوتر في النصف الأخير من رمضان فاستدلوا بفعل الصحابة رضي الله عنهم. والأولى أن الإنسان يقنط أحيانا ويدعو أحيانا. أما القنوت فلأنه دعاء ولأن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في قنوت الوتر فعلمه اللهم اهدني فيمن هديت. وإذا ترك أحيانا بناء على ظاهر السنة في حديث ابن عباس وغيره فخير أيضا فيفعل أحيانا ويترك أحيانا. أما في رمضان فلو قيل بالمداومة عليه لكان خيرا وذلك لأنه في حضور الناس واجتماع الكلمة واجتماع على إمام فلا ينبغي أن يفوت هذه الفرصة إلا بدعاء إلا إذا تركه يعني أحيانا لئلا يظن العامة أنه واجب كما هو الواقع الواقع أن العامة يظنون أنه لا وتر بدون قنوت، حتى أن الإمام إذا لم يقنت خرجوا يتحدثون، والله اليوم إمامنا ما أوتر، إمامنا ما أوتر، بناء على أن القنوت هو الوتر. فينبغي أحيانا أن يدع الوتر القنوت حتى يتبين للناس أنه ليس بشرط.
ويقول في قنوته: ما روى الحسن بن علي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الترمذي. وقال: لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا. وعن علي قال: كان
الحديث علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن بن علي، الحسن بن علي بن بنت الرسول. وقد قال الله، وقد قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين، وهو أفضل من أخيه الحسين، لأن الرسول وصفه بأنه سيد، وقال في الحسن والحسين: هما سيدا شباب أهل الجنة جميعا. ثم إن الرسول أثنى عليه بأن الله سيصلح به بين فئتين، والأمر كذلك، فإنه تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، فحقنت بذلك دماء عظيمة كثيرة. علمه هذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت. قوله فيمن هديت، هذه الجملة يراد بها التوسل إلى الله، أي في جملة من هديت، فكأن السائل يقول: إنك هديت أناسا فاهدني معهم. والمراد بالهداية هنا هداية العلم وهداية التوفيق. وعافني فيمن عافيت، المراد بذلك عافية البدن وعافية القلب.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.